أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام فعلا في قاعدة أصالة الصحة، وقبل الدخول في مدرك القاعدة لا بد من تنقيح ما هو المراد من القاعدة التي نبحث عنها. ولأجل ذلك نرى أن من تعرض لهذه القاعدة كسيدنا الخوئي رحمة الله عليه، وسيد المنتقى والسيد السيستاني حفظه الله، بدأوا البحث في بيان المصطلح والمعاني التي يرد في كلمات الفقهاء بعنوان أصالة الصحة. فلفظ أصالة الصحة صنف لفظ يرد في كلمات الفقهاء ويحمل معاني متفاوتة ومعاني مختلفة، فيقع الكلام فعلا في المعاني المذكورة لأصالة الصحة وبيان هذه المعاني. المعنى الأول لأصالة الصحة: المراد من أصالة الصحة هو عبارة عن أصالة السلامة عن العيب في العوض أو المعوض. وتوضيح ذلك: ذكر الفقهاء في بحث الخيارات، في بحث خيار العيب، أنه إذا اشترى شخص السلعة فإنه يجري أصالة الصحة لإثبات سلامة العين عن العيب، فيطلقون أن الأصل في العوض أو المعوض في الثمن أو المثمن السلامة والصحة عن العيب، وهذا الأصل يجريه الفقهاء في المعاوضات سواء كانت بيعاً أو إجارة أو ما شاكل ذلك، ما فيه العوض والمعوض. وما هو الغرض من إجراء هذا الأصل في باب المعاوضات؟ لماذا يجرون في باب المعاوضات أصالة الصحة أو أصالة السلامة من العيب؟ الوجه في ذلك حل مشكلة واجهوها في باب المعاملات، وهذه المشكلة محصلها بأنه يشترط في العوض والمعوض أن يكون خاليا من العيب والفساد، لأنه المعاملة التي تكون على المعوض والبضاعة إذا كانت العين سليمة تختلف عما لو كانت العين غير سليمة، أي العين فاسدة. والغرض والداعي حينئذ من إجراء أصالة الصحة والسلامة إحراز وصف الصحة في المبيع، تفتين إحراز وصف الصحة في المبيع أو إحراز وصف الصحة في الثمن، وذلك لأن هذا الوصف، ركز في هذه النكتة، هذا الوصف وهو وصف الصحة دخيل في المالية، دخيل في مالية العوض أو المعوض، ويشترط في صحة المعاملة عندهم معلومية العوضين، أو على خلاف سنشير إليه الآن، أو أن الغرراء مانع من صحة المعاملة. ركزوا في هذا المطلب، حيث اختلف الفقهاء في باب البيع، هل أن معلومية العوضين شرط في الصحة فيشترط معرفة المقدار والكمية والأوصاف الدخيلة في المالية، فمعلومية العوضين شرط في الصحة، أو أنه لا دليل على شرطية معلومية العوضين، الغرر مانع من صحة المعاملة، والمراد من الغرر هو الإقدام على معاملة فيها خطر مالي معرضية الخطر والوقوع في الخطر المالي، بحيث أن العقلاء يقولون الإقدام على هذه المعاملة فيه معرضية الوقوع في الخطر، لعلك تدفع الثمن بإزاء ما لا يسوى. واشترطوا في صحة المعاملة إما معلومية العوضين، أو قالوا أن الغرر مانع من صحة المعاملة، هذا خلاف موجود في محله في باب البيع. وعلى كلا المبنيين، ركز معي، وعلى كلا المبنيين، شرطية العلم بالعوضين أو مانعية الغرر، قالوا بأنه إذا كان الشخص جاهلا بوصف الصحة فإنه اختل شرط معلومية العوضين، أو أنه الدخول في معاملة لا يحرز فيها سلامة المبيع من وين؟ من الخطر، موجب للإقدام على الخطر المالي، فالمعاملة تكون معاملة باطلة. إذن الشك والجهل بوصف الصحة موجب لبطلان المعاملة، فوقعوا في مشكلة. إذن كيف نحرز الصحة حتى تكون المعاملة صحيحة؟ إذا أراد الإنسان أن يشتري بضاعة، لا يشترط أنه يشاهدها بعينه ويفتشها ويفحصها، قام البناء الفقهي، البناء العقلائي، على أنه يمكنه أن يشتري البضاعة وإن لم يفتشها وإن لم يقلبها، فما أدراه حينئذ أن العوض أو المعوض سليم من العين، فوقعوا في مشكلة. هذا منشأ البحث في أصالة السلامة في باب خيار العين، أنه من جهة يشترط العلم بالعوضين، أو أن الغرر مانع من صحة المعاملة، فلا بد من إحراز أن العوض والمعوض سليمين، أنه خال من العيب. كيف نحرز ذلك مع أن العقلاء، مع أن الشارع وردت نصوص دلت على صحة بيع ما لم يشاهد، مع أنه كيف يحرز وصف الصحة؟ فحلا لهذه المشكلة قالوا يبنى على أن الأصل في العوض أو المعوض الصحة، فأجر أصالة الصحة، فقالوا الأصل في العوض أو المعوض الصحة حتى يهربون من المعاملة على المجهول، لأنه لا يصح عندهم المعاملة على المجهول. ومن الواضح أن وصف الصحة دخيل في المالية، وهو أهم من وصف الكمال كما هو واضح، فإذا كان الجهل بوصف الكمال عندهم مشكلة، كيف بوصف الصح؟ الصحة. فقالوا الأصل هو شنو؟ الصحة. ومن هنا وقع ما هو تحليل هذا الأصل؟ ما معنى أن الأصل هو الصحة؟ على أي أساس الأصل هو الصحة؟ ومن هنا جاء الشيخ الأعظم الأنصاري في بحث الخيارات في خيار العيب، وتبعه الأعلام بعد ذلك، وأرادوا أن ينقحوا ويحللوا ما هي حقيقة هذا الأصل، وما معنى أن الأصل في شنو؟ الأصل في العوض والمعوض الصح الصحة. وهل هذا الأصل يرفع الخطر المالي الغرار أو لا يرفع الغرار؟ ملتفتين، هو بس نجري الأصل، هل هذا الأصل يرفع الغرار أو لا يرفع الغرار؟ وما هو الدليل على هذا الأصل؟ ومن هنا نشأت يا شيخنا عدة تحليلات وعدة مباني في تحليل ما هي حقيقة أصالة الصحة التي نجريها في أي باب؟ في باب المعاوضات، لإثبات أن العوض والمعوض سليمين صحيحين وليس فيهما عيب. إذن لاحظوا أصالة الصحة بهذا المعنى، هذا مصطلح عند الفقهاء، الأصل هو الصحة، هذا غير الذي سيأتي نبحثه في هذه القاعدة. فوقع الكلام في تحليل هذا الأصل. وقد تعرض بعض أعلام العصر من السادة حفظه الله ورعاه في كتاب القواعد الفقهية، نعم، في كتاب القواعد الفقهية تحت القاعدة الثالثة أصالة الصحة صفحة 165. نحن نلاحظ كثيرا هذا الكتاب، وهو من الأبحاث من الكتب التي أشبعت البحث في أصالة الصحة بشكل مستوعب. نلاحظ كلمات السيد السيستاني حفظه الله في هذا الكتاب القواعد الفقهية، ونلاحظ أيضا كلمات السيد الخوئي في أصالة الصحة، بحثها في الأصول في الجزء 48 من الموسوعة. هناك بحث قواعد فقهية تبعا للشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم بحث مجموعة من القواعد الفقهية في الرسائل بمناسبة دراسة العلاقة بين الاستصحاب وبين بعض الأصول العملية، ما هي النسبة بين الاستصحاب وبعض الأصول، قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة اليد، قاعدة أصالة الصحة، قاعدة القرعة. هاي القواعد أربع نقحت في الأصول. أين نجد هذه الأبحاث؟ في كتب الأصول. سيد المنتقى تعرض لها مفصلا في الأصول، بل سيد الخوي تعرض لها مفصلا في الأصول، سيد الشهيد ما بحثها خطرها، سيد السيستاني بحثها في الأصول. نحن ننظر كثيرا في هذا البحث إن شاء الله إلى كلمات هؤلاء الأعلام الثلاثة ومن يتعرضون لكلماتهم، بتأتينا كلمات الإصفهاني، كلمات العراقي إن شاء الله تبعا. بجنو هذا الكتاب لا سيد السيستاني، بجنو تعرض إلى أصالة الصح لكن مو بهذا العمق المذكور في كلمات المتأخرين. هذا الكتاب القواعد الفقهية، كتاب تقريرات أبحاث السيد السيستاني حفظه الله، تقرير الشيخ علي رباني. خش. ومن هنا تعرض بعض أعلام العصر إلى من السادة حفظه الله، وتعرض أيضا وتعرض إلى هذا المطلب في العقد النضيد بشكل مفصل، تقريبا لاحظت أنه متقارب جدا. العقد النضيد الجزء الثامن، أعطيكم مصادر المراجعة، الجزء الثامن صفحة 268. في العقد النضيد الجزء الثامن صفحة 268 بحث أصالة السلامة في باب المعاوضات. إذن اتضح إن شاء الله ما هو منشأ البحث. إذن منشأ البحث في أصالة الصحة في باب المعاوضات التي مصبها العوض أو المعوض محاولة إحراز سلامة المبيع. لماذا نحرز سلامة المبيع؟ لأنه يشترط في المعاوضة إما معلومية العوضين أو مانعية الغرر. ومعنى معلومية العوض كل ما له دخالة في المالية وبذل المال فلا بد أن تعلم به، فيشترط العلم بكل ما له مدخلية في وين؟ في مالية العوض ومالية المعوض. ما له المدخلية المقدار، كمية، الأوصاف، أوصاف السلامة، الأوصاف الكمال، السرعة، البطء، هذه أوصاف لها دخالة في وين؟ في ارتفاع القيم السوقية. أو إذا لم نقبل بشرطية العلم بالعوضين، عندنا قاعدة عقلائية أنه يشترط في صحة المعاملة عدم الغرر، أي عدم الوقوع في معاملة محل الخطر المالي، وهذه ارتكاز عقلائي. الغرر مانع من صحة المعاملة. إذا أنت لا تعرف وصف الصحة، إذن إقدامك على المعاملة وبذل المال بإزاء ما لا يحرز فيه وصف الصحة خطر مالي. إذن كيف تحرز وصف الصحة وهو من الأمور الخطيرة؟ كما أن الكمية أمر خطير، كذلك وصف الصحة أمران خطير، بل قالوا هناك أن وصف الصحة أخطر من الكمية. قل كمية شو فيها إذا هي العين معيبة؟ قالوا الأصل في العوض والمعوض الصحة. شنو معنى هذا الأصل؟ وهنا عدة تحليلات يا شيخنا لهذا الأصل. التحليل الأول، نعم احنا اول ما دخلنا الدرس انت ما كنت موجودا، اول قلنا لابد ان يقع البحث في ما هو معاني اصالة الصحة حتى على ذلك نبحث ما هو محل بحثنا. التحليل الاول لاصالة الصحة ان هذا الاصل اصل تكويني. هذا اصل شنو شيخ مرتضى؟ تكويني، بمعنى أن الأصل في الأشياء التي توجد وتخلق أن تخلق سليمة، أن تخلق صحيحة، والفساد والعيب إنما هي من الأمور الطارئة والعارضة على الأشياء. فإذا الأصل في الأشياء تكوينا عندما تخلق وتوجد أن تكون هي صحيحة فيبنى على حالتها الأصلية. ما نقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، الأشياء على حالتها الأصلية ما لم يثبت طروال، فيقال الأصل في العوض والمعوض أصل صح. إذا شفت واحد يمشي في الشارع قول الأصل فيه شنو؟ أنه صحيح لو مريض. قل الأصل فيه أنه سيدنا شنو؟ صحيح، أن الله خلقه صحيحا، أوجده صحيحا. الفساد والعيب إنما هي حالة عارضة، هذا هو تحليل أصالة الصحة. إذن أصالة الصحة أصل شنو شيخنا؟ تكويني. ولكن هذا التحليل لم يقبله المحققون كالمحقق الإصفهاني والنائيني والسيد الخوئي وسيد المنتقى والسيد السيستاني، ما قبلوا هذا التحليل وهو أنه أصلا تكويني. وذلك أولا نحن نتكلم عن العوض والمعوض، والعوض والمعوض عادة ما يكون من المصنوعات لا من مخلوقات الله التي أوجدها صحيحة وسليمة. ولم يثبت أنه في المصنوعات أنه أول ما يصنع أن يصنع شنو؟ يصنع سليما. قد تصنع بعض الأشياء وفيها عيب وفيها خلال وفيها نحو من الفساد. ونحن لا نتكلم عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي أوجدها صحيحة، نتكلم عن المصنوعات، والمصنوعات بمقدار معتد به من النسبة يوجد فيه نسبة معتد بها أن تكون شنو؟ معيبة وفاسدة. هذا أولا. وثانيا، لا علاقة لنا بالموجودات والمصنوعات، إنما نتكلم عن ما هو في معرض البيع، معرض المعاملة، معرض المعاوضة، أي ما يكون مصبا للمعاوضة. وما يكون مصبا للمعاوضة، من قال أنه نفس ما وجد وصنع وخلق؟ واضح. فإنما يكون مصبا للمعاوضة بمقدار معتد به عند العقلاء، كثيرا ما يكون فيه عيب، لما فيه عيب، فيه عيب، فيه فساد. إن ما كان أكثر الأحيان واحد يشتري من بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة أن يكون فيه عيب، مع أنهم لم يفصلوا بين الأماكن، بين الأزمنة، بين نوع المبيع. إذن لا علاقة لنا بالأصل التكويني، لابد أن نلحظ ما هو مصب المعاملة. إذن هذا غير تام فيما هو مصب للمعاملة، ولا يرفع الخطر المالي. إذن كونه بلي أصل تكويني، هذا واضح الفساد، لا ينبغي أن يكون هذا وجها تام. وقد يكون فيه عيب بمعنى، لكن هذه حالة يقولون مو متعارفة، أنه حالة مو متعارفة، قد تكون ملحقة بالعدم بحسب المجموع، بحسب النسبة. هذا أولا، أو هذا التحليل الأول، لا نقف عليه كثيرا لوضوح بطلانه بين الأعلام. التحليل الثاني، أن هذا الأصل أصل شرعي مو أصل تكويني، ومرجعه للاستصحاب. هذا الأصل وهو أصالة الصحة مرجعها إلى الاستصحاب، بأن يقال إذا شككنا أن المبيع هل طرأ عليه عيب، هل طرأ عليه الفساد، العيب والفساد أمور وجودية يشك في طروها على وين؟ على المبيع. فإذا شككنا في طرو الفساد نستصحب عدم العيب، نستصحب عدم الفساد، لأن العيب عنوان وجودي، فنسأل هل العين معيبة أو لا؟ العيب عنوان وجودي، وكل عنوان وجودي يشك في حصوله يستصحب شنو؟ يستصحب عدمه. هذه القاعدة. فإذا شككنا في ثبوت العيب في العين فنستصحب عدم العيب، نستصحب عدم طرو الفساد، وببركة هذا الاستصحاب يتنقح موضوع صحة المعاملة وهو عدم العيب والفساد. إذن هذا أصالة الصحة، أصل شنو؟ أصل شرعي مرجعه إلى الاستصحاب. هذا تحليل ثاني في كلماتهم. ما هو رأيكم في هذا الأص إجراؤه في المقام؟ واضح إن شاء الله. شيخ مرتضى، شيخ أصل. يقول العيب عنوان وجودي مثل العدالة، نشك في ثبوت العدالة نستصحب عدمها، نشك في ثبوت الكرية نستصحب عدمها، نشك في ثبوت العيب نستصحب عدمها. أي عنوان وجودي يشك في استصحاب العدم ما يحتاج إلى حالة سابقة، العلم بالحالة عدم موجود، عندما تقول أن هذا كر لا مو كر، الكر عنوان وجودي، نستصحب عدم الكرية. في الاستصحابات الوجودية شيخنا مرتضى يحتاج إلى معرفة الحالة، هو العدم هي الحالة السابقة ليش العدم قطعا في زمان ما. نعم خب، وإذا عنوان عدمي فاستصحاب العدم فيثبت تبع الاستصحاب، استصحاب العدمي هذا عدم نعتي لو عدم أزلي. نعم استصحاب.
نعم. أجري بعد إجراء الاستصحاب لابد أن نأخذ يعني هل هذا يعني هو موضوع بصحة المعاملة لا، أو نأخذ باللوازم؟
ما هو موضوع الصحة؟ والصحة لا، الشهادة مشاهدة لا يشترط في العين المشاهدة، لا يشترط في المبيع المشاهدة، وقد أشاهده ولا أعرف أنه صحيح أو سليم. ليس موضوع الصحة هو المشاهدة، هو يقول موضوع الصحة هو عدم العيب، وأثبتنا بالاستصحاب عدم العيب. اعترض على هذا الاستصحاب يا شيخنا، أولا أن موضوع صحة المعاملة وصف الصحة معدم العيب، يشترط أن تكون العين صحيحة، والصحة عنوان شنو؟ وجودي. واستصحاب عدم العيب لازمه ثبوت الصحة، فيكون أصلا مثبتا. ما هو موضوع الأثار؟ عنوان الصحة، وعنوان الصحة عنوان وجودي. واستصحاب عدم العيب لازمه عقلا شنو؟ إثبات الصحة. والأصل المثبت عند أكثر الفقهاء أصوليين ليس بحجة. نعم، واسطة، واسطة خفية وجلية. إذا قلت للعرف، إذا المعنى قلنا الواسطة الخفية والجلية، لو ألفت العرف يلتفت يقول هذا عدم الفساد شيء والصحة شيء، بينهما ملازمة، يرى بينهما اثنينية واضحة. إذا نبه العرف إلى أن هذا عدمي وهذا وجودي يلتفت بسرعة أو لا يلتفت؟ يلتفت. وإذا كان يلتفت بسرعة يسمى هذه الواسطة بأنها واسطة غير خفية. ثانيا، هذا الاستصحاب لا ينفع، لأنه ما هو منشأ المشكلة؟ أحد منشأين، إما شرطية العلم بالعوضين، شرطية العلم بالأوصاف، وإما مانعية الغرار، مانعية الخطر، وهذان المنشآن ما زالا موجودين حتى بعد الاستصحاب. لماذا؟ لأنه بإجراء استصحاب التعبدي لإثبات عدم العيب تعبدا لا يثبت أنني عالم بالعوضين. يثبتني عالم بالعوضين؟ لا، يقول ما زلت جاهلا بالعوضين، لأن الاستصحاب أصل عملي ينقح الوظيفة في مورد الحيرة والشك، فهو يحدد وظيفة عملية. الاستصحاب على مبنى المشهور أصل عملي يحدد الوظيفة في مورد الشك، ولا يثبت أنك عالم بالعوضين. نعم، إذا بنينا على أن الاستصحاب أمارة، يا إن شاء الله، والأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، لابد أن تعلم بالعوضين، والأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، تم ذلك، ولكن هذه المباني أكثرها لا يقبلها الأعلام. المعروف بين الأعلام أن الاستصحاب أصل عملي وهو تحديد للوظيفة في مورد الشك، ومن يرى أنه أمارة لا يرى أنه يقوم مقام القطع الموضوعي. فإذا منشأ المشكلة لو كنا نرى العلم بالعوضين ما زال موجودا. وأما إذا كان منشأ المشكلة الغرر، فمعنى الغرر هو الخطر العقلائي، بحيث أن العقلاء يقولون الإقدام على المعاملة فيه خطر مالي، وهذا الغرر والخطر المالي أمر وجداني موجود حتى بعد إجراء الاستصحاب. العقلاء ما يلتفتون إلى الاستصحاب، وحتى لو أجروا الاستصحاب ما زال الخطر والغرر المالي موجود لو مو موجود؟ موجود. إذن رجعنا إلى مانعية الغرر من صحة المعاملة، فالاستصحاب لم يحل لنا المشكلة. وتفتي إن شاء الله. إذن إجراء الاستصحاب ها هنا لا يحل لنا المشكلة، بالإضافة إلى وجود إشكالات أخرى على الاستصحاب تعرف بالتأمل. هذا أصل ثاني ما مقبول. الأصل أو التوجيه الثالث أن أصالة الصحة وأصالة السلامة أمارة عقلائية، لا هي أصل تكويني ولا هي أصل شرعي استصحاب، بل هي أمارة عقلائية. من أي باب أمارة عقلائية؟ من باب أن الغالب في العوض والمعوض الذي يكون مجرى للمعاملات الغالب أن يكون صحيحاً، وهذه الغلبة تشكل لنا أمارية تبين لنا حال المشكوك، فإن المشكوك يحمل ويلحق بماذا سيخ مرتضى؟ بالغالب. إذن الغلبة سنخ أمر يشكل أمارية توجب الكشف عن حال المجهول، وكثير من الأمارات وش منشأها شيخنا؟ منشأها الغلبة، فالغلبة نكتة عقلائية فيها نحو من الكاشفية والطريقية توجب لنا أن هذا المشكوك يلحق بالغالب، فتكون أصالة السلامة مرجعها إلى الأمارية العقلائية الناشئة من الغلبة الخارجية الموجبة لحمل المشكوك على الغالب. هذه أمارة عقلائية، وهذا ما يظهر من كلمات جماعة من الأعلام كالمحقق النائيني والمحقق الإصفهاني في كتاب البيع والخيارات. قالوا هذه أمارة عقلائية، وحيث أنها أمارة عقلائية انحلت المشكلة، كلا المنشأين بلي انتفى، فأنا عالم بالعوضين ببركة الأمارية عقلائية. وأيضا ليس الإقدام حينئذ على المعاملة إقدام على الخطر المالي، لأنني اعتمدت على أمارة عقلائية، والاعتماد على الأمارات العقلائية ليس فيه خطران مالي، مثل الاعتماد على إخبار البائع، الاعتماد على غيرها من الأمارات العقلائية. وهذا ما ذهب له الإصفهاني في حاشيته على المكاسب والمحقق النائيني رحمة الله عليه. في النائيني في كتابه في وين؟ في فوائد الأصول، وفي كتاب البيع أيضا، عنده كتابين في البيع، تقرير الآملي البيع المكاسب والبيع، والتقرير الآخر للخنساري، تقريران عنده في البيع. ما رأيكم في هذا المبنى الأمارية العقلائية؟ فأصالة السلامة أصل عقلائي، وهو من أي باب سيدنا؟ الأمارية الغلبة. اعترض على هذا الأصل كل من العلمين، السيد حفظه الله والشيخ بحسب العقد النضيد، في العقد النضيد للشيخ الوحيد، بل هي تقرير الشيخ الوحيد المنسوب للشيخ الوحيد، هو الشيخ الوحيد الآن مو مهم، واضح العقد النضيد. هناك كلاهما اعترض باعتراض مشترك، أولا لا نسلم غلبة الوجود الخارجي، من سلم الصغرى؟ فمن قال لكم أن الغالب في الخارج أن يكون المبيع صحيحا وأن تكون الأشياء صحيحة؟ هذا عهدتها على، فكثير من الأشياء التي هي في الخارج هي أشياء شنو؟ معيبة وفاسدة. إن لم نقل، إن لم نصعد اللهجة ونقول لكم أن الصحيح والسليم هو أقل من الفاسد، لا أقل، لا توجد هناك غلبة. غلبة معنى أن هذا غالب وذاك نادر، يعني غلبة يعني هذا غالب 80-90%، هذا 10%، نعم هذه غلبة. أما إذا كان 60-40 هذه مو غلبة، ما تسمونها غلبة بحيث تشكل أمارية عقلاء. الغلبة التي تشكل الأمارية العقلائية فيها درجة من الكاشفية العقلائية 80%، 85%، مو مجرد رجحان، تفتين المطلب. هذا المقدار لا نسلمه أن الغالب في الخارج أن تكون الأشياء هي غالبا ما تكون شنه، ما تكون سليمة. هذا إشكال العلمين. ولكن يظهر من سيد المنتقى في المرتقى، عنده مرتقى وعند منتقى، المنتقى في الأصول والمرتقى في وين؟ في بحث الخيارات، وهو من الكتب الجيدة جدا، كتاب المرتقى في بحث الخيارات من الكتب الجيدة. له عبارة أمس لاحظتها لعله ترفع هذا الإشكال، وتوضيح ذلك أن مقصود الأصفهاني، مقصود النائين من الغلبة ما هو؟ تارة نلاحظ، ركز معي، تارة نلاحظ الأشياء الموجودة في الخارج، فنعم الأشياء الموجودة في الخارج ليس أكثرها صحيحة، إن لم يكن أكثرها شنو؟ معي؟ معيبة. وتارة نتكلم عن ما هو معروض للبيع ولم يصرح البائع ويخبر البائع بأنه فاسد، نتكلم عن ما هو معرض البيع في المعاملات العقلائية. إذا عندنا معاملات عقلائية ويكون هذا المبيع معرضا للبيع ولا يوجد هناك بل تصريح من قبل البائع بأن هذه العين معيبة، هنا في هذه الملابسات وهو كون الأعيان التي تكون معروضة للبيع بشكل مطلق الغالب أن تكون هي شنو؟ صحيحة. وأما العيب والفساد هذه حالة غير متعارفة عند العقلاء، فأنت عندما تشتري الآن، أنت من ولدك إلى الآن اشتريت يا شيخ أنا أشياء كثيرة معروضة للبيع، كم واحد طلع أنها فاسدة؟ مقدار كبير بنسبة ما اشتريت. التفتين شيخنا شيخ صادقي، أنت اشتريت أشياء كثيرة، أنت بينك وبين نفسك مقدار ما اشتريته من الأشياء لو نسبت الصحيح منها إلى المعيب، هل نسبة المعيب معتد بها؟ وأنت تقدم على معاملة عقلائية مبنية عندهم على أن الأشياء هي سليمة ما لم يخبر البائع، ما يكون معرضا للمعاوضة عادة ما يكون شنو شيخنا؟ صحيح. وكونه معيبا وفاسدا حالة غير متعارفة، فلعدم كون هذه الحالة متعارفة العقلاء يقولون إذن الغالب فيما هو معرض البيع، كلامنا مو في الأشياء في الخارج، ما هو معرض البيع والمعاوضة أم تكون صحيحة. والعقلاء يقولون بأن هذه الأشياء تحمل على أنها صحيحة، خصوصا إذا لم يوجد منشأ عقلائي على الخلاف. ما نتكلم عن مناشئ مثلا، سوق هو سوق مبني على أنه يبيعون أشياء غالبا ما تكون فاسدة، في غش، لا، هذه دخلت فيه ملابسات خاصة يا إن شاء الله، خصوصا إذا لم توجد مناشئ عقلائية تفضي إلى أن تكون العين في معرض أن تباع وهي فاسدة، كما لو كان الباغ الشاش، أو كانت السوق هذه سوق سوداء، أو كان هذه المنطقة منطقة فيها غش، هذه عناوين شنو؟ ثانويا نتكلم عن الحالة المتعارفة عند العقلاء ما لم يقم منشأ على الخلاف. هنا هذا مقصود الأعلام، مقصود النائني، مقصود الإصفهاني من الغلبة، الغلبة فيما هو الغلبة، العنوان الأول الغلبة فيما هو معرض للمعاملة مع عدم قيام منشأ عقلائيا على الخلاف. ولعله بهذا اللحاظ قد يكون الحق مع النائيني والمحقق من الإصفهاني وسيد المنتقى. إذن هذا بحث صغروي، هل الغالب هو أن تكون صحيحة أو لا؟ من أشكال؟ يظهر من إشكالاتي أن لاحظ الأشياء بشكل مطلق، ما لاحظ حيثية كونها مصاب للمعاملة، ولم يصرح ولم يتبرأ من العيوب، ولم يقل أنه كذا، وما في منشأ عقلاء على الخلاف. هذا لا يبعد أن يكون المتعارف والعادة أن تكون الأشياء صحيحة. خب، هذا إشكال أول سجلوه والتعليق عليه. إشكال ثاني سجلوه، سلمنا الغلبة رحمك الله، سلمنا الغلبة، لكن الغلبة غاية ما تفضي إلى الظن، وإن والظن لا يغني عن الحق شيئا، حيث ذكر هنا في التقرير، ونفس الشيخ الوحيد ذكر أيضا هنا في التقرير، قال وأما صفحة 167، قال وأما الغلبة وكونها مدركا للآصل فهذا أيضا غير صحيح. ليش؟ إذ الغلبة ممنوعة. هاي إشكال صغروي، هاي إشكال الأول، لأن الأجناس تختلف بحسب الأمكنة والأزمنة من حيث الصحة والفساد، هذا قلنا فيه تأمل كلام. الإشكال الثاني، مضافا إلى أن الغلبة موجبة للمظن ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهذه الغلبة لا تنفعنا، فما زال عندنا بلي جهل بالعوضين، وهذا ظن والظن لا أثر له. نفس هذا الإشكال موجود أيضا في العقد النضيج، ذاكر نفس الآية، سبحان الله، تقارب صاير يعني قصدي في البحث بينهما. فهل هذا الإشكال يرد على الإصفهاني والنائيني؟ وماذا تفعل في الأمارات العقلية؟ كلها على الغلبة، ما شاء الله في الأصول الآن، اكتب، روح اليوم ابحث اكتب الغلبة، بتجيك الأصول العقلائية أكثرها. يقولون مطلقة، ليش تخصصوها بالعقال؟ ذكرنا الآخون في الكفاية الآية مطلقة، قاعدة عقلائية يقولون إن الظن لا يغني عن الحق. هو أليست الأمارات كلها ظن أصلا؟ هي الأمارة مو ظن؟ هي الأمارات مو علم خوب ظن، لكن ظن عقلائي. تأملوا، يأتي غدا إن شاء الله، يوم غدا أو السبت، راجعوا، هذا مطلب كبروي، لأنه كثيرا ما الأصوليين يقولون منشأ هذا الأصل العقلاء الغلبة، وهنا يقول هذه الغلبة موجبة للمظن فلا أثر لها.
بالنسبة للصحة شرط شرعي محض، لا دخالة له بالأصول العقلائية، قلنا بقيام الأمارة مقاما القطع الموضوعي، وإن لم نقل بذلك لأن قلنا بأن الشرطيات سواء قلنا بشرطية الإحراز أو شرطية عدم الجهالة الموجبة للغرض، إذا قلنا بأنه أصل عقلائي كانت هذه الأمارة رافعة لموضوع هذا الأصل العقلائي من الأصل.
فالإشكال أنه ظن له أثار،
وكل
أمارة إشكالنا هو الآن كل أمارة ظن، فما معنى أن هذه الأمارة موجبة للمظنة؟ وكل أمارة ظن معل، فهل هذا إشكال يسجل أو يمكن أن يعمق؟ تأملوا فيه. ذكره الشيخ الوحيد وذكره السيد هنا في التقرير، السيد السيستاني حفظه الله. ولاحظوا كلام الأصوليين في الغلبة، ابحثوا على مطلب كبروي الغلبة، لأن كثيرا ما تطبق الغلبة في الأصول العقلائية، كثير من يقول منشأها شنو الغلبة، يأتي إن شاء الله التدقيق في هذه النقطة في الدرس الآتي إن شاء الله. ليراجع كلام السيد السيستاني في هذا، تحبون نقرأ عبائر أو أنتم تقرون عبائر على راحتكم، أنتم الأمر إليكم، تقرون أنتم عبائر اختصارا اقرأوا العبائر، اقرأوا عبارة اللي هو يعني أنه هذا فيه عبارات أنا الآن فككتها وكذا، أنتم اقرأوها، إذا في نكتة في العبارة إشكال بلي خدمتكم يأتي تتمة الكلام. احنا نبحث الآن عن أصالة الصحة في إطلاقاتها، وفي كل واحد نذكر فيه شيء كلاما يتناسب المقام إلى أن نصل إلى المعنى الذي نبحث عنه ونفصل فيه الكلام، كما فعل السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ البلية السيد المنتقى وغيره من الأعلام. هذا السؤال. سؤال ثاني، راجعوا حتى الدرس الآتي، راجعوا ما هي حقيقة الشروط، لأن سيأتي توجيه أن أصالة السلامة مرجعها إلى الشرط الارتكازي. خب ما معنى الشرط، حقيقة الشرط؟ يعني سيري السيستاني تعرض إلى مطلب عبارات لا علاقة بحقيقة الشرط، وهل الشروط ترفع الغرار؟ يعني إذا عندنا معاملة خطر غرار، مجرد أن نذكر شرط ترتفع الغرار، فهل الغرر يرتفع بالشرط أو لا يرتفع بالشرط؟ هذا بحثوه الأعلام في بحث الخيارات، فعندك راجع ما هي حقيقة الشرط في أول جزء، أول بحث الشروط متعرضين إلى حقيقة الشرط، وهل أن الشرط يرفع الغرار؟ يعني إذا عندنا معاملة فيها مشكلة غرار، هل بالاشتراط يرتفع الغرار أو لا بالاشتراط لا يرفع الغرار؟ هذه معركة موجودة مؤثرة في بحثنا كما سيتضح إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.